بسم الله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الشريعة الإسلامية قد جاءت بتكريم المرأة والرفع من شأنها وإحلالها المكان اللائق بها رعاية لها وحفظا لكرامتها، فأوجبت على وليها وزوجها الإنفاق عليها وحسن كفالتها ورعاية أمرها ومعاشرتها المعاشرة الحسنة. قال تعالى: وعاشرهن بالمعروف. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. وأعطى الإسلام المرأة ما يناسبها من جميع الحقوق والتصرفات الشرعية، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. من مختلف أنواع المعاملات من البيع والشراء والصلح والوكالة والعارية والوديعة إلى آخره. وأوجب عليها ما يناسبها من العبادات والتكاليف إثماء على الرجل من الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج ونحوها من العبادات الشرعية. ولكن الشريعة جعلت المرأة في الميراث نصف مال الرجل، لأنها ليست مكلفة بالنفقة على نفسها ولا بيتها ولا أولادها، وإنما المكلف بذلك الرجل، كما أن الرجل تعتريه النوائب في الضيافة والعقل والصلح على الأموال ونحو ذلك، كما إن شهادة المرأتين تعد شهادة رجل واحد في بعض المواضع، لأن المرأة يعتريها النسيان أكثر بسبب ما ركب في جبلتها بما يعتريها من العادة الشهرية والحمل والوضع وتربية الأولاد، كل ذلك قد يشغل بالها وينسيها ما كانت تذكره. ولذلك دلت الأدلة الشرعية على أن تتحمل أختها معها الشهادة، ليكون ذلك أضبط لها وأحكم لأدائها، على أن هناك من الأمور الخاصة بالنساء ما يكفي فيها شهادة المرأة الواحدة، كمعرفة الرضاع وعيوب النكاح ونحوها. والمرأة مساوية للرجل في الأجر والإثابة على الإيمان والعمل الصالح وبالاستمتاع بالحياة الطيبة في الدار الدنيا والأجر العظيم في الدار الآخرة. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فبذلك يعرف أن المرأة لها حقوق وعليها واجبات، كما أن الرجل له حقوق وعليه واجبات. وهناك أمور تناسب الرجل جعلها الله سبحانه منوطة بالرجال، كما أن هناك أمور تلائم المرأة جعل الله منوطة بالنساء. والمرأة خلقت من ضلع أعوج، فلا ينكر إعوجاجها، فإن أراد الزوج إقامتها على الجادة وعدم إعوجاجها أدى إلى الشقاق والفراق وهو كسرها، وإن صبر على سوء حالها وضعف عقلها ونحو ذلك من عوجها دام الأمر واستمرت العشرة. دلت السنة ومقاصد الشريعة والإجماع والواقع على أن المرأة لا تتولى منصب الإمارة ولا منصب القضاء، لعموم حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن فارسا ولوا أمره امرأة قال: لن يفلح قوم ولوا أمره امرأة. رواه البخاري. فإن كل من كلمة قوم وكلمة امرأة نكرة وقعت في سياق النفي فتعم، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما هو معروف في الأصول، وذلك أن الشأن في النساء نقص عقولهن وضعف فكرهن وقوة عاطفتهن فتطغى على تفكيرهن، ولأن الشأن في الإمارة أن يتفقد متوليها أحوال الرعية ويتولى شؤونها العامة اللازمة لإصلاحها، فيضطر إلى الأسفار في الولايات والاختلاط بأفراد الأمة وجماعاتها وإلى قيادة الجيش أحيانا في الجهاد وإلى مواجهة الأعداء في إبرام عقود ومعاهدات وإلى عقد بيعات مع أفراد الأمة وجماعاتها رجالا ونساء في السلم والحرب ونحو ذلك مما لا يتناسب مع أحوال المرأة وما يتعلق بها من أحكام شرعت لحماية عرضها والحفاظ عليها من التبذل المنقوت. ويشهد لذلك أيضا إجماع الأمة في عصر الخلفاء الراشدين وأئمة القرون الثلاثة المشهود لها بالخير إجماعا عمليا على عدم إسناد الإمارة والقضاء إلى المرأة إلى المرأة. وقد كان منهن المثقفات في علوم الدين اللائي يرجع إليهن في علوم القرآن والحديث والأحكام، بل لم تتطلع النساء في تلك القرون إلى تولي الإمارة وما يتصل بها من مناصب والزعامات العامة. ويشهد كذلك أيضا ما دلت عليه التجربة فيما وقع قديما قبل هذه الأمة مع قلتي وجود الملجئ الداعي إليه من تولي بلقيس الملك باليمن، فإنها ضعفت نفسها وانهارت أعصابها حينما وصلها كتاب نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام، رغم أن قومها قد بينوا لها أنهم أولو قوة وأولو بأس شديد وأنهم على استعداد لحرب من تحدث نفسه بمناوأتهم والاعتداء على دولتهم دفاعا عنها وحفظا على ملكها. وحفاظا على ملكها وأن يردوا كيده في نحره، فلم يذهب ذلك ما بنفسها من اضطراب وخور خوفا على ملكها أن يسلب وعلى عزها ومجدها أن يذهب، وجبنت عن الجهاد وحماية ملكها ورد العدوان على بلادها بقوة السلاح، ورأت أن ترسل إلى سليمان بهدية عسى أن يرضى ويكف عن الهجوم على بلادها ويحقق السلم والسلام لملكها ولبلادها. ولكن نبي الله سليمان عليه السلام رجل الإصلاح والهداية وشدة البأس وقوة السلطان، لم ينخدع بهدية المال بل قال ما قصه الله عنه في القرآن: بل أنتم بهديتكم تفرحون. ثم أمر سليمان عليه السلام بإحضار عرشها فأحضر، فلما جاءت قيل لها: هكذا عرشك؟ قالت: كأنه هو. وقيل لها: أدخل الصرح. فلما رأته حسبت لجة وكشفت عن ساقيها، قال: إنه صرح ممرد من قوارير. قالت: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فأنت ترى من هذه القصة ما أصاب بلقيس من ذعر وخوف حينما جاءها كتاب سليمان عليه السلام، وفي تهديد وإنذار وأمر بالاستسلام، فجبنت عن مواجهته في ميدان مع أن قومها أعلنوا إليها أنهم أولو قوة وبأس شديد، ومع أن شأن الملوك الأنفة والتعالي والغيرة على الملك والحرص عليه ولجأت إلى طريق المخادعة بالمال، شأن الضعفاء عسى أن تسلم ويسلم لها ملكها. أضف إلى ذلك ما أصابها من دهشة جعلتها تشك في عرشها ومن إعجاب بالغ بملك سليمان عليه السلام، ملكت عليها مجامع قلبها. شأنها في ذلك شأن أخواتها من النساء اللاتي يتأثرن بالمظاهر لقوة عاطفتهن، فخضعت لسليمان عليه السلام وانقادت لدعوته وأسلمت وجهها معه لله رب العالمين. لا يجوز للرجل النظر إلى المرأة أكثر من نظرة الفجأة إلا إذا دعت الضرورة ذلك، كما في حالة الإنقاذ من غرق أو حريق أو هدم أو نحو ذلك، أو في حالة كشف طبي أو علاج مرض، إذا لم يتيسر أن يقوم بذلك من النساء. يحرم النظر المرأة الأجنبية عمدا لقوله تعالى: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. فالنظر إلى النساء الأجنبيات محرم وواجب غض البصر، وهكذا الخلوة بالأجنبية لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا معها ذو محرم، فنوصيك بالحذر من النظر إلى النساء والخلوة بأحد منهن ففيه الفتنة. فالنظر المرأة الأجنبية لا يجوز لأنه يسبب الفتنة ويجر إلى فعل فاحشة، وقد قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وإذا كان ذلك في رمضان فالإثم أشد لأنه يؤثر على الصيام، لكنه لا يبطله إلا إذا كرره وخرج منه مني، فإنه يقضي ذلك اليوم مع التوبة إلى الله والنظر إلى صورة المرأة في الجرائد وغيرها وسيلة إلى التلذذ بها ومعرفة ذات صورة ومعرفة جمالها، وهذا قد يكون وسيلة إلى الحصول عليها فيحرم لأن الوسائل لها حكم الغايات. ويحرم على المرأة أن تكشف وجهها وأن تبتسم للرجل الأجنبي لما يفضي إليه ذلك من الشر. يحرم على الرجل ملامسة المرأة الأجنبية لما يفضي إليه ذلك من الفتنة والفساد، وقد جاء من التشديد في ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأن يطعن في رأسه رجل بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحله. قال المنذري رواه الطبراني في الكبير والبيهقي ورجال ثقات رجال الصحيح. لا يجوز للرجل أن يمس يد امرأة لا تحل له لما في ذلك من فتنة. والأصل في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مست يد امرأة قط، كما ثبت في صحيح البخاري وفي بعضها قوله صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء. هذا هديه صلى الله عليه وسلم ولأمتي فيه أسوة حسنة. بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.